إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يشكر الله من لا يشكر الناس، لذا فإني أبتهل هذه الفرصة المباركة لأتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ الدكتور والعالم المؤرخ النبيل سلطان ابن محمد القاسم حفظه الله ورعاه على حرصه في إقامة دين ربه تبارك وتعالى في هذه الإمارة الطيبة التي يعرف القاسي والداني تاريخها وتاريخ القواسم في نصرتهم لدين الله تبارك وتعالى، ويعرف الكثير من أهل الإنصاف والعدل والإحسان ما يقوم به هذا الرجل المبارك وفقه الله لكل خير من حرص على إقامة الشعائر والشرائع في هذه الإمارة الطيبة. ثم نشكر صاحب السمو الشيخ صقر القاسمي حفظه الله ورعاه، رئيس دائرة الأوقاف في هذه الإمارة الطيبة، الذي أتاح لنا الفرصة واللقاء لنلتقي بإخوة وأخوات لنا في الله جمعنا معهم توحيد الله تبارك وتعالى واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله جل جلاله أن يعظم له الجزاء وأن يوفر له العطاء كفاء ما قام به من جهود مباركة. ثم نشكر الأخ الكريم مدير القصباء على هذه الجهود الطيبة، ونشكر الإخوة في اللجنة المنظمة لهذه اللقاءات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات خالصة لوجهه الكريم، نافعة للمتكلم والسامعين، إنه سبحانه سميع قريب مجيب. إخواني في الله، الإسلام هو خاتمة الأديان، ختم الله تبارك وتعالى الوحي من السماء بالقرآن العظيم، وختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فبعد وفاته عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي من السماء، فلا وحي ينزل ولا دين يشرع بعد دينه صلى الله عليه وسلم. ولأن الإسلام هو خاتمة الأديان، خصه الله تبارك وتعالى بخصائص مهمة، منها الحفظ والصيانة، فقد تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ مصادر هذا الدين من التحريف والتبديل، ومنها أن جعله الله تبارك وتعالى دينا كاملا شاملا، كما قال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هذا الدين العظيم بين الله تبارك وتعالى كل ما يحتاجه الإنسان في أمور دينه ودنياه، بين الشر ليحذره، وبين الخير ليعمل به ويجتهد في تحصيله، كما قال صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم: كان حقا على كل نبي أن يدل أمته على خير ما يعلمه لها، وأن يحذرها شر ما يعلمه لها. وكما قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعلمنا منه علما. وتعرفون قصة اليهودي الذي جاء إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه أرضاه فقال يعلمكم صاحبكم كل شيء، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الخراء، هو يقولها على سبيل الازدراء. فأجاب سلمان رضي الله عنه وأرضاه بعزة فقال نعم، أو قال أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. دين كامل. ومن كمال هذا الدين أن بين علاقة العبد بغيره، وابتدأها ببيان علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى، وبين الحق الواجب عليه لله عز وجل، وهو أعظم الحقوق. قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعدي. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وبين عليه الصلاة والسلام، وبين هذا الدين العظيم، العلاقة بين المسلم وغيره من بني البشر، فبين علاقة المسلم بالكافر، وبين الفرق بين الكافر الحربي والكافر والكافر غير الحربي من المعاهد والمستأمن والذمي، وبين علاقة المسلم بأخيه المسلم، وبين علاقة المسلم بجاره وبأهله وبأبنائه وبآبائه وبالعلماء، وعلاقته بالأنبياء، وعلاقته بولي الأمر، إلى غير ذلك من الحقوق التي جاءت الشريعة المباركة في بيانها وتقريرها، لأنها حقوق مستقرة في الفطر. حق الله تبارك وتعالى، وحق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحقوق العلماء، وحقوق الآباء والأمهات، وحقوق البنين والبنات، وحقوق الزوجات والأزواج، وحقوق الجيران، وحقوق المسلمين عامة، وحقوق غير المسلمين، إلى غير ذلك من الحقوق التي جاءت بها هذه الشريعة المباركة. ومن هذه الحقوق ما أعلن عنه في هذا اللقاء الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به المتكلم والسامعين: حق المسلم على المسلم. ولا يخفاكم أن حق المسلم على المسلم أمره عظيم، ومكانته جليلة في دين الله تبارك وتعالى. ويكفي أن الشرع سماه حقا، فهو حق، إما أن يكون حقا واجبا أو أن يكون حقا مندوبا. والحقوق كثيرة جاءت في نصوص الكتاب والسنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أهم هذه الحقوق بقوله صلى الله عليه وسلم، الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنازة. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6، بزيادة حق 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فسمته، بالسين، رواية مسلم، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا مرض فعده، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذه الحقوق 6 لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على سبيل الحصر، وإنما على سبيل التنبيه على أهمها، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ليس معنى هذا الحديث أن الحج فقط الوقوف في عرفة، وإنما هو تنبيه على الركن الأعظم. وكما قال صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم من حديث تميم رضي الله عنه: الدين النصيحة. ليس معنى هذا أن الدين فقط النصيحة، وإنما هو بيان على منزلة وعلى شعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين، وهو التناصح والنصيحة بين المسلمين وغيره. فهذه الحقوق التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل بيان الأهم، وإلا فثمة حقوق أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى مصحوبة بذكر الدليل عليها. الحق الأول الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما هو؟ الروايتان مختلفتان في اللفظ. الرواية المتفق عليها قال: رد السلام. ورواية مسلم قال: إذا لقيته فسلم عليه. فالحق الأول إفشاء السلام وابتداء المسلم بالسلام. والسلام كما لا يخفاكم أيها الأفاضل، ولن أأتي إليكم بشيء جديد، وإنما هي من باب الذكرى التي تنفع المؤمنين إن شاء الله، ومن باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر. الحق الأول السلام، وإفشاء السلام كما تعلمون وابتداؤه سنة مؤكدة، إلا أن الرد واجب على الأعيان، وقال بعض أهل العلم أنه واجب على الكفاية، بمعنى لو سلم شخص على جماعة فرد أحدهم فيكفي ذلك، لكن إن كان واحدا فإنه يتعين عليه أن يرد هذا السلام. وجاءت السنة بتفاصيل مهمة في أحكام السلام، من ذلك أن من أتى بالسلام كاملا فله الأجر كاملا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فدخل رجل فقال: السلام عليكم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال: عشر. ثم دخل رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، زاد ورحمة الله، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن رد السلام: عشرون. ثم دخل الثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن رد عليه السلام: ثلاثون، أي ثلاثون حسنة. فمن أتى بالسلام ناقصا بأن قال السلام عليكم فله عشر من الحسنات، ومن أتى به بزيادة ورحمة الله وبركاته فله عشرون، ورحمة الله فله عشرون، وإن أتم السلام فله كما لا يخفى عليكم ثلاثون. وأنا هنا أسأل نفسي وإخواني: أيعجز اللسان يا إخواني عن إتيان السلام بلفظه الكامل؟ أيعجز أحدنا إذا دخل أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ والله يا إخواني لا يعجز، لكن منازعة الشيطان وحرصه على إنقاص درجات وحسنات المؤمن هو الذي يجعل كثيرا منا يتثابط ويتكاسل عن إتمام السلام إذا سلم. أما رد السلام فهو واجب كما تقدم، ولا يخفى عليكم أن هناك تفاصيل أخرى. فمثلا بيّنت السنة النبوية أن الصغير يسلم على الكبير، والمار يسلم على القاعد، والقليل يسلمون على الكثير. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير، هذا هو الأصل. ولكن إذا حصل من الصغير أو من المار أو من القليل تقصير في إفشاء السلام، فإن الكبير يبتدئ بالسلام حرصا على الأجر من عند الله تبارك وتعالى، ولو خالف ذلك الصغير والمار والقليل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام يا إخواني كما لا يخفاكم جاء في فضله نصوص كثيرة تبين أنه تحية أهل الجنة، جعل الله وإياكم من أهله. وقال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم، أي أن نفشي السلام بيننا. ولا يخفاكم يا إخوان أن السلام يسل سخيمة القلوب ويدفع الضغينة عن النفوس. وأنا أسألكم الآن يا إخوان، ما هو المقصود من السلام؟ السلام لذاته أم لما يترتب عليه من المحبة والتوادد والتعاطف بين المسلمين؟ لا شك أن الثمرة أهم وأعظم. ولذلك يا إخواني، الذي يسلم على إخوانه بنوع من التكبر والإزدراء وبنفس ثقيلة كما يقال، قد خالف مقصود الشريعة في إفشاء السلام. الذي يسلم على إخوانه بنوع من الاحتقار والنظر الدوني، أن ينظر إليهم على أنهم أدنى منه مرتبة، سواء كانت هذه المرتبة في العلم أو حتى في التدين أو في المال أو في النسب أو في الجنسية أو في العرق، لا شك أن هذا خالف مقصود الشرع من إفشاء السلام. ولا يخفاكم أن إفشاء السلام يستثنى منه حالات، كالسلام على أهل المعاصي أو السلام على أهل البدع والأهواء، فإن السنة النبوية بيّنت أن أصحاب المعاصي لا يسلم عليهم ردعا لهم عن هذه المعاصي، كما روى أصحاب الكتب الستة عن كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من ترك السلام عليهم، وهذا من العقوبة التعزيرية التي يقصد منها أن يقلع المذنب عن ذنبه. أما إذا كانت المصلحة في إفشاء السلام أكثر فإنه لا بد من إفشاء السلام حتى وإن كان على ذي معصية. ونقل الإجماع غير ما واحد من أهل العلم على أن أهل البدع والأهواء لا يسلم عليهم، تنكيلا لهم لترك هذه الأمور المخالفة للشريعة الخطيرة العظيمة التي لا يخفى على أحد منكم ما لها من أثر خطير على دين الله تبارك وتعالى. فإن الذنوب والمعاصي أيها الفضلاء لا تحرف الأديان، إنما يحرف الدين والشرائع ما يقوم به أهل الأهواء والبدع من طمس لبعض شعائر هذا الدين أو إدخال ما ليس من الدين في الدين. الحق الثاني الذي بيّنه صلى الله عليه وسلم إجابة الدعوة، قال: وإجابة الدعوة، وفي الرواية الأخرى: وإذا دعاك فأجبه. والدعوة المراد بها هنا الدعوة إلى الطعام، عرسا كان أو غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، رواه الإمام مسلم. وإجابة الدعوة اختلف أهل العلم في حكمها، فقد قال الجمهور على أنها من السنن المؤكدة إلا إذا كانت وليمة عرس، وذكروا لها شروطا مهمة، منها أن تكون الدعوة على سبيل الخصوص وليست على سبيل العموم، أي أن يخص المدعو بالدعوة باسمه. أما إذا كانت دعوة عامة في الصحف أو في إعلانات تنشر في الطرقات وغير ذلك فإن إجابتها لا تجب. الشرط الثاني أن يكون الإنسان قادرا على إجابة الدعوة، لأن الواجبات كما تعلمون تسقط مع العجز. فلو أن إنسانا مثلا دعاك من بلد من بلدان المسلمين البعيدة التي يحتاج السفر إليها لإجابة الدعوة مبالغ وجهدا ووقتا ليس في وسعك، فإنه في هذه الحال لا تجب عليك الإجابة. الشرط الثالث ألا تتضمن الدعوة شيئا من المنكرات، فإذا تضمنت شيئا من المنكرات فإن الإجابة لا تجب، ولكن الجواز من عدمه يترتب على المصالح والمفاسد. أعني إجابة الدعوة، جواز إجابة الدعوة من عدمه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أن شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين. قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث فمن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، وهذا من أدلة من قالوا بوجوب إجابة الدعوة. ومن الحقوق التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هذا أي حق أيها الإخوة؟ الحق رقم كم؟ يا إخوان ما أسمع، الحق الثالث بارك الله فيكم. الأول السلام، والثاني تشميت العاطس، والثالث إجابة الدعوة، وهذا نحن ما قلنا تشميت العاطس، الثالث تشميت العاطس، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وتشميت العاطس، وفي الرواية الأخرى فإذا عطس فسمته بالسين، والمعنى واحد رواية الإمام مسلم. وتشميت العاطس على العطاس مشترط بأن يحمد الله تبارك وتعالى بعد عطاسه، والعطاس يا إخواني نعمة من الله تبارك وتعالى، لا سيما إذا لم يكن هذا العطاس من قبيل المرض. وقد ذكر المعاصرون شيئا من فوائد العطاس، إلا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم خير من كلامهم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العطاس. وأنتم تعلمون أن من معتقد أهل السنة أن الله تبارك وتعالى يحب ويحب، يحب ذواتا وأقوالا وأفعالا سبحانه وتعالى، ويحب جل جلاله وتقدست أسماؤه، كما قال عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن الله يحب العطاس، فإذا عطس أحدكم فليحمد الله. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هدي أهل الصلاح الأخيار، الله يجعلنا وإياكم منهم، أنهم يحمدوا الله تبارك وتعالى على كل شيء، يحمده جل جلاله على نعم الدين ونعم الدنيا التي لا تعد ولا تحصى. إذا أكلوا الأكلة حمدوا الله تبارك وتعالى، وإذا شربوا الشربة حمدوا الله تبارك وتعالى، بل إن الإنسان إذا علا به الإيمان إلى مقامات الأولياء الصالحين يحمد الله تبارك وتعالى حتى على المصائب، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الصبر على الضراء واجب على الأعيان، أما شكر والرضا بهذه الضراء والمصائب فهذا هو المستحب الذي لا يقوى عليه إلا الكمل من أهل الإيمان، الله يجعلنا وإياكم منه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا السنة في العطاس للعاطس ولمن سمع العطاس، قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وهذا يؤكد ما تقدم في حديث أبي هريرة من أن التشميت مشترط بأن يكون العاطس قد حمد الله عز وجل. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه عطس عنده رجلان فشمت أحدهما وترك الآخر، فسئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: أما الأول فحمد الله، وأما الثاني فلم يحمد الله عز وجل. وهنا مسألة يذكرها أهل العلم: لو أن أخاك المسلم عطس وأنت تسمع ثم لم يحمد الله، فهل يشرع أن تذكره بحمد الله عز وجل أم لا؟ ما رأيكم يا إخواني؟ أذكره، يعني نقول له قل الحمد لله، أم لا نذكره؟ يا إخوان، الذي يظهر أيها الفضلاء ورجحه كثير من أهل العلم أنه يذكر، يذكر الحمد لله تبارك وتعالى في هذا المقام، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، ولأن هذا من الدعوة إلى الله عز وجل أن تدعو الإنسان إلى حمد الله إذا نسي الحمد. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يذكر، يعني نكاية به لتركه هذه السنة. والحقيقة أن هذا القول يتجه لو أن الإنسان ترك السنة تعمدا، أما إذا ورد الاحتمال بأنه قد نسي أو غفل أو أنه ترك السنة عن غير عمد فإن تذكيره هو الذي يتجه، والله تعالى أعلم. الحق الرابع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قوله: وإذا استنصحك فانصحه، أي إذا طلب منك النصيحة أن تنصح له. والنصيحة يا إخواني كما لا يخفاكم أمرها عظيم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أخرجه مسلم من حديث تميم رضي الله عنه وأرضاه. والله تبارك وتعالى حين ذكر صفات أهل النجاة من الخسران والعصر: إن الإنسان لفي خسر، كل الإنسان في خسر، استثنى الله تبارك وتعالى الذين ينجون من هذا الخسران، فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق يا إخواني يقتضي أمرين مهمين: أما الأول فهو أن تبلغ الحق الذي عندك إلى غيرك، وأما الثاني وهو المهم وهو الأشد، أن تقبل الحق من غيرك إذا قدمه لك. نسأل الله أن يعين وإياكم على قبول الحق حتى من مخالفين. والنصيحة في الدين هي صفة أهل الصلاح والتقى الأبرار، وهي الصفة الحقيقية لأتباع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، كما ثبت عن جرير رضي الله عنه وأرضاه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. والنصيحة يذكر العلماء لها آدابا مهمة ينبغي مراعاتها، فمن آداب النصيحة أن تكون سرا، أن تنصح أخاك المسلم سرا فيما بينك وبينه، لأن النصح في العلن أيها الأفاضل نوع من الفضائح، أنت في الحقيقة تفضح هذا الإنسان. ويستثنى من قضية النصح السري ما إذا كان النصح أو البيان عاما للمسلمين، ما إذا كان النصح أو البيان عاما للمسلمين، وذلك إذا وقعت مخالفة منسوبة للدين أو يظن أنها من الدين فلا بد أن تنكر علنا بالرفق واللين وبالدليل، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. قال هذا على المنبر عليه الصلاة والسلام، وكما قال عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ نصحه علنا. وكما قال عليه الصلاة والسلام معلنا: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، أي خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اللهم إني أبرأ إليك من خالد، بل قال إني أبرأ إليك مما فعل خالد رضي الله عنه وأرضاه. فالنصح العلني قد يتوجب إذا كان هذا الأمر المخالف فيه قد يظن أنه من الدين، وهذا هو يعني وظيفة العلماء، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن إن شاء الله تعالى: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لابد أن ينفوا عن الدين ما ليس فيه، سواء كان المتكلم بهذا الأمر الذي ينسب للدين ما ليس منه، سواء كان من أهل الغلو كالخوارج وغيرهم، أو كان من أهل الانتحال المنافقين، أو كان من المتأولين الجاهلين الذين يريدون الخير، الذين يريدون الخير. وما أكثر هذه الأصناف الثلاثة اليوم التي تتكلم باسم الدعوة، والتي اتخذها الناس رؤوسا جهالا في القنوات الفضائية وغيرها، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي رواية عند الإمام مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من أشراط الساعة أن يبث الجهل. يقول الشيخ صالح للشيخ حفظه الله مستنبطا من هذه اللفظة، يقول: يظهر أن هذا فيه التنبيه على البث الفضائي في آخر الزمن الذي عج في الجاهلين. هدانا الله وإياهم سواء السبيل، وفقنا وإياهم لما يحبه ويرضى. ومن الآداب التي ينبغي أن تراعى في النصيحة الرفق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه. والحديث في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وكذلك الرفق يا إخوان، لا يكون في كل الأحوال، هو الأصل في الدعوة نعم لا إشكال، والحكمة أصل في الدعوة لا إشكال في ذلك، لكن هناك حالات قد يترك الرفق إلى شيء من الشدة والخشونة للمصلحة المقتضية لذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتزع خاتما من الذهب من يد صاحبه، وكما قال عليه الصلاة والسلام لمن أبى أن يأكل بيمينه لا رفعتها ما منعه إلا الكبر، وكما قال عليه الصلاة والسلام أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وهذا يا إخواني لا يخالف فيه أحد أن من أساليب التربية والدعوة الشدة أحيانا، فالكل منا يضطر أحيانا ليضرب ابنه، والمعلمين والمعلمون والمعلمات ربما اضطروا لضرب الأطفال لتعليمهم، فهو أمر مقصود لغيره لا لذاته، وهذا لا ينازع فيه أحد من أهل الإنصاف. لا بد يا إخواني أن نلحظ أمرا مهما، وهو الفرق بين النصيحة والتعيير، ولا بد أن نراقب قلوبنا جيدا في مقام النصح، فإن الشيطان قد يستزل أحدنا لينتصر لنفسه أو لينتقم لموقف قديم حصل له من شخص بأن يعيره بمعصيته وهو يظن أنه ينصحه. ألا تلحظون هذا أيها الأفاضل؟ الناس يصلون وانت قاعد هني وانت تفعل وانت تفعل وانت تفعل، الحقيقة ان هذا من التعيير وليس من النصح. ولذلك من الامور المهمة التي ينبه عليها اهل العلم ان يلحظ الانسان عند بيانه لمخالفات المبتدع وغيره ان لا يكون هذا البيان على سبيل التشفي والانتصار للنفس. والإنصاف عزيز، الله يجعلنا وإياكم من أهل الإنصاف، من الحقوق التي للمسلم على أخيه المسلم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وعيادة المريض، وفي الرواية الأخرى وإذا مرض فعده. وتعلمون يا إخواني أن عيادة المريض جاء في فضلها ما جاء من النصوص النبوية، وجاء في بيان السنة لمن زار مريضا أن يدعو الله تبارك وتعالى له سبعا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، وأن يقول له لا بأس طهور إن شاء الله، وأن يرجيه ويؤمله بالله تبارك وتعالى خيرا، ويذكره بأهمية التوبة، ويذكره بفضل المرض دون أن يعنف عليه بأسلوبه حتى يتضجر، بمعنى أنه لا يقول له تب إلى الله، وإنما يقول له يا أخي الكريم أنت في مقام، تذكر أن الله تبارك وتعالى يكفر لك به الذنوب إن احتسبت الأجر وصبرت. يا أخي الكريم لو أنك حرصت على تجديد التوبة والعهد مع الله تبارك وتعالى وفتحت صفحة جديدة من الإقبال على الله عز وجل، كل هذا بأسلوب رقيق لطيف حتى لا يؤدي إلى تضجر هذا المسلم. الحق السادس الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام قال اتباع الجنازة، والجنازة بالفتح والجنازة، الفرق بينهما أن الجنازة بالفتح تطلق على الميت، والجنازة بالكسر تطلق على النعش الذي يحمل عليه الميت. واتباع الجنائز يا إخواني كما تعلمون جاء فيه من الفضل ما تعلمونه، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من تبع جنازة حتى يصلى عليها كان له قيراط من الأجر، ومن تبعها حتى تدفن كان له قيراطان. قيل وما القيراط؟ قال مثل جبل أحد العظيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر حين سمع هذا الحديث قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة وإلى الله نشكو تفريطنا في اتباع الجنائز والحرص على الصلاة على أموات المسلمين. من حق المسلم على المسلم أن يحبه في الله، من حق المسلم على أخيه أن يحبه في الله، عسى ما طولنا يا شيخ صالح، من حق المسلم على أخيه أن يحبه في الله. والمحبة الصادقة في الله تبارك وتعالى أجرها عظيم عنده سبحانه وتعالى، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه. وعند الإمام مسلم فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يوم القيامة أنه يقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فلا شك أن هذا فضل عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. تأملوا هذه العبارة: لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. المحبة في الله تبارك وتعالى ذكر لها يحيى بن معاذ ضابطا خطيرا، أرجو أن يطبق كل منا هذا الضابط على نفسه. قال رحمه الله: ضابطها أن لا تزول، هذا الضابط على نفسه. قال رحمه الله: ضابطها أن لا تزيد بالبر ولا تنقص بالإساءة. إذا كنت تحب رجلا في الله عز وجل وتحبه لقربه وتقربه من الله عز وجل ولاتباعه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده عن المعاصي والبدع، لا تزيد محبتك له إذا أحسن إليك، إذا خصت بالسلام أو فعل لك إحسانا، لا تزيد هذه المحبة إذا كانت لله وفي الله. ولا تنقص بالإساءة، هذا الإنسان الذي تقول أنك أحببته في الله لو أساء إليك لا تنقص هذه المحبة. نسأل الله أن يعيننا وإياه ويرحم قلوبنا وإياه. فالمحبة لله أيها الإخوة في الله من حقوق المسلمين، وأنتم تعلمون أن المؤمن المتبع يجب أن يحب من كل وجه. أما العاصي ومن تلبس بشيء من البدع فإنه يحب بقدر ما عنده من الإيمان ويبغض بقدر ما عنده من المعاصي والبدع. ومن الحقوق كذلك أيها الإخوة الفضلاء نصر المسلم وعدم خذلانه، لقوله عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ذاك ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ فقال: أن تأخذ فوق يده، وفي رواية قال: أن تحجزه عن الظلم، رواه الإمام البخاري. فلا شك أن نصرك لأخيك المظلوم بقدر استطاعتك هذا من حقه عليك، ولا شك أن أخذك على يد الظالم من المسلمين هذا كذلك من حقه عليك. وكل هذه الحقوق كما تقدم مرتبطة بالاستطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. فنصرة المؤمن هذه واجبة بقدر الاستطاعة، بشرط أن لا يكون معتديا في خصومته. ومن حق المسلم على المسلم أن لا يظلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم على المسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه. وكما في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وإذا كان ظلم الكافر حرام فالمسلم أشد تحريما أن يقع العبد في ظلمه. والله تعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر فيما يرويه عن ربه قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وكل نوع من أنواع الظلم الذي يقع منك على أخيك المسلم فهو محرم. حرام أن تظلمه في ماله أو في دمه أو في عرضه أو أن تنتقص مكانته أو تهضم حقه في الأجر أو تهضم حقه في الإعانة والمساعدة والنصرة، وكذلك أن تهضم حقه في إفشاء السلام وفي إجلاله وتقديمه على غيره من غير المسلمين. وذكر العلماء أنواعا من الظلم، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على أشد هذه الأنواع، فقال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: كما لا يخفاكم في حجة الوداع، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهي لا شك من أشد الأمور المحرمة، والدماء يا إخواني لا يخفى عليكم خطرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أول ما يقضى به بين العباد يوم القيامة في الدماء، وهذه الأولية فيما بين العباد المتعلقة بحقوق العباد، أما المتعلقة بحقوق الله عز وجل فإن أول ما يحاسب عليه العبد هو الصلاة، هذا في حق الله تبارك وتعالى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عباس عند تفسير قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال: النفس التي حرم الله أربع: نفس المسلم، والكافر الذمي، والكافر المعاهد، والكافر المستأمن. هؤلاء لا يجوز أن تنتهك دماؤهم. وسبحان الله أيها الإخوة الفضلاء، من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر أنها تقع في آخر الزمان كثرة الهرج أي القتل، بل وصف عليه الصلاة والسلام هذا القتل بصورة دقيقة، فقال: يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ولو تأملنا صورة من الصور التي لا يدري القاتل لماذا قتل فلانا من المسلمين ولا يدري المقتول لماذا قتله هذا الإنسان، خذ مثلا قضية التفجيرات التي تقع في بلاد المسلمين أو في غير بلاد المسلمين، كم فيها من بريء يقتل، وكم فيها من مسلم يسفك دمه، وكم ترمل من امرأة، وكم يتم من يتيم، كل ذلك ينسب إلى الإسلام، بل إلى أمر من أعظم أمور الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم حين وصف أصحاب هذه الأفعال بوصف دقيق فقال: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يحفظ لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. انظروا الوصف يا أخوان، يقول من خرج، فلا نتورع بأن نقول عن الذين يفجرون في بلاد المسلمين أنهم من الخوارج، كيف نتورع وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الأفعال النكراء أيها الفضلاء يقتل فيها البر والفاجر، ولا يتحاشى من المؤمن ولا يحفظ لصاحب العهد من غير المسلمين عهده في دخول بلاد المسلمين. ثم تنسب هذه الأفعال إلى الإسلام وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من حقوق المسلم على أخيه ألا يحقره، لا يحقره بسبب أنه أقل منه تدينا أو بسبب ما عنده من المعاصي، ولا يحقره لأنه أدنى منه جنسية أو جنسا أو نسبا أو مالا أو وظيفة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه من الشر أن يأتي يوم القيامة وقد حقر أحدا من المسلمين الذين لا يجوز له أن يحقرهم. ومن حقوق المسلم كذلك إخواني في الله أن لا يغشه، لا في نصيحة ولا في معاملة مالية أو غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فمن غش مسلما في زواجه فقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، ومن غش مسلما في بيعه وشرائه فقد غشه، ومن غش مسلما في إنصاحه فقد وقع في غشه. ويذكر العلماء أن من غش المسلمين أن تدلهم على أهل البدع، فقد قال غير ما واحد من أهل العلم: من سئل فدل على مبتدع فقد غش المسلمين. وجاء عن محمد بن ميسر رحمه الله وغيره أنه قال: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وهذا جاء مرفوعا، لكن الأقرب أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. ومن الحقوق كذلك، حتى لا نطيل، شكل الشيخ سالم هاشة طلنا ولا نختم بحقين فقط. طبعا يحرم التناجش، وأنتم تعرفونه أنه الزيادة في السلعة للإضرار بالمشتري. ومن حقوق المسلم ألا تشتري على شرائه، ولا تبيع على بيعه، ولا تخطب على خطبته. بمعنى لو أن إنسانا بدأ يساوم إنسانا آخر في سلعة ليشتريها منه، لا يجوز لك أن تعرض على المشتري السلعة بسعر أقل، ولا يجوز لك أن تعرض على البائع أن تشتري منه السلعة بسعر أكثر. وإذا كنت تعلم أن فلانا من المسلمين تقدم لخطبة امرأة مسلمة، لا يجوز لك أن تتقدم إلا إن أذن لك أو ترك. أما البيع والشراء فيذكر أهل العلم ثلاثة صور أختم بها. الصورة الأولى أن يتم البيع، يتم الاتفاق، ففي هذه الحال يحرم البيع على بيعه والشراء على شرائه. الحالة الثانية أن يكون البائع والمشتري لا زال في المساومة، ففي هذه الحال أيضا لا يجوز البيع ولا الشراء. والصورة الثالثة هي أن يترك، بمعنى يقول له: لا أريد أن أبيع. في هذه الحال يجوز المسلم أن يشتري على شراء أخيه، أو أن يبيع بعد أن لم يحصل اتفاق بين البائع والمشتري. الموضوع كما لا يخفاكم طويل، ولكن لعل فيما تقدم تذكير لي ولإخواني وأخواتي المستمعين بهذه الحقوق التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على القيام بها. ولا يخفاكم يا إخواني أن الإسلام يقوم على أمرين عظيمين: الأول هو العلم، والثاني هو العمل بهذا العلم. فنحن إذا تعلمنا الحقوق يجب علينا أن نعمل وأن نؤدي لكل ذي حق حقه. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام حجة لنا يوم لقائه لا علينا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. اللي تبيه
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ عبد الله الرشيدي، حفظه الله تعالى على ما أفردنا في هذه المحاضرة القيمة التي ذكر فيها عددا من الحقوق التي تجب على المسلم تجاه أخيه. وقد فاز بالأمس في مسابقة بالأمس الأخ علي منير هاشم، وأما سؤال هذه الليلة فهو أن الشيخ حفظه الله تناول بالشرح والبيان حقوقا تجب على المسلم تجاه أخيه، فاذكر بارك الله فيك خمسا من هذه الحقوق، فإن الشيخ قد تناول ما يزيد على العشر من هذه الحقوق، فاذكر خمسا من هذه الحقوق. أيضا نذكر الأخوة بمحاضرة الغد لفضيلة الشيخ سالم الطويل بعنوان تفسير وبيان لأعظم آية في القرآن، ونسأل الشيخ في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع.
الله يقدرك يا شيخ.
أسئلة كثيرة الشيخ يذكرون فيها أنهم يحبونك في الله.
أحبهم الله الذي أحبون فيه، ونشهد الله عز وجل على محبة جميع الحاضرين فيه.
فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: ما تكون الزيادة في تشميع العاطس يهدينا ويهديكم الله؟
الأفضل هو الاقتصار على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هذه الزيادة على سبيل العادة مما لم يأتي ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من المحدثات. ونسيت أن أقول أمرا ذكرني به هذا السائل الكريم جزاه الله خير، وهو أن المشمت يشمت العاطس ثلاثا، فإن زاد عن ذلك فليقل له شفاك الله، لأن العطاس ربما كان عن مرض وربما كان عن غير مرض. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: دعيت إلى عرس وفيه منكر، فما هو التصرف المشروع والحالة هذا؟
إذا كان طبعا الإجابة لا، الإجابة الدعوة في هذه الحال لا تجب، وإنما الكلام في الجواز من عدمه، إلا إذا كان في ترك هذا الأخ الكريم لإجابة هذه الدعوة مفاسد أعظم فإنه يجب هذه الدعوة مع الإنكار بقدر المستطاع بلسانه أو بقلبه، ولو أن يسلم ثم ينصرف. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: هل الحجاج السلام لقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته من السنة؟
ليس من السنة، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم، حتى الشيخ الألباني رحمه الله الذي صحح زيادة ومغفرته كان لا يرى هذه الزيادة مشروعة إلا في رد السلام، وإذا كان السلام كاملا، يعني إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الآن الراد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسمعت من الشيخ الفاضل محمد بازمول حفظه الله أن الشيخ الألباني تراجع عن هذه، وبحثت عن هذا التراجع فلم أجده، فلعل الشيخ قد سمعه من الشيخ مباشرة أو سمعه ممن سمعه من الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. نعم. زيادات الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة، إذا جاءك يستنصحك ففي هذه الحال وجب عليك أن تنصح له. كيف تنصح له؟ أن تختار له ما تختاره لنفسك، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ائت الناس الذي تحب أن يؤتوك، يعني عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. أما لو أنه لم يستنصحك فلا يخلو من حالين: إما أن الأمر الذي سيقدم عليه محرما في الشرع، محرم في الشرع، أو أنه مضر له في دنياه، ففي هذه الحال يجب عليك أن تنصح له، وإن لم يكن كذلك فلا يجب. والنصيحة يا إخواني أمرها عظيم، إذا تأملنا أحيانا في أمور مثلا الموعظة، النصيحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، كلها تشترك في أمور وتختلف في أمور من حيث الأسلوب وغيره، لكن النصيحة يغلب عليها أن تكون بالرفق واللين. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، أنا متشاحن مع أشخاص وفي نيتي أن أكلمهم، ولكن أحس بفقر في نفسي وأريد منك نصيحة.
أنصحك يا أخي الكريم ونفسي أن تبادر بالسلام عليهم لتحوز على الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأنصحك يا أخي الكريم ونفسي أن نقهر هذه النفوس الأمارة بالسوء، فنتنازل ونتواضع لله عز وجل، فمن تواضع لله رفعه. والله يا أخي الكريم إن تواضعت لربك وأقدمت على السلام على إخوانك وأزلت السخيمة من القلوب حتى ولو أنهم لم يقبلوك، فإنك قد أديت الذي عليك وحزت بالخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أنك إن كنت رفيعا عند الله تبارك وتعالى فلن يضرك تكبر الناس عليك، ولن يضرك تطاول ألسنة الناس عليك إطلاقا. فاقدم يا أخي الكريم واجتهد في السلام على إخوانك وإبداء الاعتذار حتى ولو لم تكن مخطئا، لأن الإنسان وإن لم يكن مخطئا إن تنازل واعتذر فله الأجر عند الله عز وجل. بل قال عليه الصلاة والسلام في صورة مشابهة لهذه الصورة: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فاقدم يا رعاك الله، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد.
أحسن الله إليك. وهذه السائلة تقول: إني أرملة وعندي شباب مقصرين في العبادات ودائما ما أنصفهم، هل علي ذنب إن لم يستجيبوا لي؟
الواجب عليك يا أختي الكريمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسرك ويعظم أجرك ويحسن عزاءك، وأسأله عز وجل أن يعوضك في الدنيا والآخرة خيرا. الواجب هو أن تنصحي لهؤلاء الأولاد، وأن تطلبي من الله تبارك وتعالى أن يصلحهم. إن قمت بذلك فقد أديت ما يجب عليك تجاه هؤلاء الأولاد، فإن قصروا بعد ذلك فما على الرسول إلا البلاغ.
أحسن الله إليك. وهذه أيضا سائلة تقول: ما حكم قراءة للحائض على شاشة الهاتف أو الكمبيوتر مع تغيير الصفحات بضغط الزر؟
لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن الهاتف والكمبيوتر ليس من المصحف من المصاحف التي اختلف العلماء في حكم مسها للحائض. بارك الله فيكم.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ عبد الله الشريف الرشيدي على ما أخذنا في هذه المحاضرة القيمة التي تكلم فيها عن حقوق المسلمين على أخيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يسمع القول فيتبعه أحسنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وأنا أشكر إخواني كذلك على حسن استماعهم، وأعتذر إليهم على الإطالة والتطفل بين أيديهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياهم من عباده المرحومين لا من عباده المحرومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.